السلام
الحمد
عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك: ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوقيعة. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: لما أقمنا بالمدائن حين هبطناها واقتسمنا ما فيها وبعثنا إلى عمر بالأخماس وأوطناها، أتانا الخبر بأن مهران قد عسكر بجلولاء وخندق عليها، وأن أهل الموصل قد عسكروا بتكريت. اقرأ أبو عمر.
سيدنا السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
صوت كده واضح سيدنا. ابو عمير موجود اهو، اتفضل. بسم الله. اتفضل اتفضل ابو عمير.
اقرا يا ابو عمير. احسن الله عليك.
قال: كتب الي السري عن شعيب عن سيف عن الوليد بن عبد الله بن ابي طيبه البجلي عن أبيه بمثله وزاد فيه، فكتب سعد بذلك إلى عمر، فكتب إلى سعد أن سر حاشم بن عتبة إلى جلولاء في 12,000، وجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو، وعلى ميمنته سعر بن مالك، وعلى ميسرته عمرو بن مالك بن عتبة، وجعل على ساقته عمرو بن مرة الجهني. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وزياد أنهم قالوا: وكتب عمر إلى سعد إن هزم الله الجندين جند ميران وجند الأنطاق فقدم القعقاع حتى يكون بين السواد وبين الجبل على حد سوادكم، وشاركهم عمر وسعيد. قالوا: وكان من حديث أهل جلولاء أن الأعاجم لما انتهوا بعد الهرب من المدائن إلى جلولاء وافترقت الطرق بأهل أذربيجان والباب وبأهل الجبال وفارس، تذامروا وقالوا: إن افترقتم لم تجتمعوا أبدا، وهذا ما كانوا يفرق بيننا، فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم، فإن كانت لنا فهو الذي نريد، وإن كانت الأخرى قلنا قد قضينا الذي علينا وأبلينا عذرا. فاحتفروا الخندق واجتمعوا فيه على مهران الرازي، ونفذ يزدجرد إلى حلوان فنزل بها ورماهم بالرجال وخلف فيهم الأموال، فأقاموا في خندقهم وقد أحاطوا به الحسك من الخشب إلا طرقهم. قال عمرو عن عامر الشعبي: كان أبو بكر لا يستعين في حربه بأحد من أهل الردة حتى مات، وكان عمر قد استعان بهم، فكان لا يؤمر منهم أحدا إلا على النفر وما دون ذلك، وكان لا يعدل أن يؤمر الصحابة إذا وجد من يجزي عنه في حربه، فإن لم يجد ففي التابعين بإحسان، ولا يطمع من انبعث في الردة في الرياسة. وكان رؤساء أهل الردة في تلك الحروب حشوة إلى أن ضرب الإسلام بجيرانه. ثم اشترك عمرو ومحمد والمهلب وطلحة وسعيد.
ضرب الإسلام بجيرانه
بتشديد الراء.
نعم.
إلى أن ضرب الإسلام بجيرانه. ثم اشترك عمرو ومحمد والمهلب وطلحة وسعيد، فقالوا: ففصل هاشم بن عتبة بالناس من المدائن في الصفر سنة 16 في 12,000، منهم وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العرب ممن ارتد وممن لم يرتد، فسار من المدائن إلى جلولاء أربعا حتى قدم عليهم وأحاط بهم، فحاصرهم وطاولهم أهل فارس، وجعلوا لا يخرجون عليهم إلا إذا أرادوا، وزحفهم المسلمون بجلولاء 80 زحفا. كل ذلك يعطي الله المسلمين عليهم الظفر، وغلبوا المشركين على حسك الخشب فاتخذوا حسك الحديد. كتب إلي سري عن شعيب عن سيف عن عقبة بن مكرم عن بطان بن بشر أنه قال: لما نزل هاشم على مهران بجلولاء حصرهم في خندقهم، فكانوا يزاحفون المسلمين في زهاء وأهاويل وجعل هاشم يقوم في الناس ويقول إن هذا المنزل منزل له ما بعده. وجعل سعد يمده بالفرسان حتى إذا كان آخرا احتفلوا للمسلمين فخرجوا عليهم، فقام هاشم في الناس فقال أبلوا الله بلاء حسنا يتم لكم عليه الأجر، يتم لكم عليه الأجر والمغنم، وعملوا لله فالتقوا فاقتتلوا، وبعث الله عليهم ريحا أظلمت عليهم البلاد فلم يستطيعوا إلا المحاجزة، فتهافت فرسانهم في الخندق فلم يجدوا بد من أن يجعلوا فرضا من مائرهم تصعد منهم خيلهم منه تصعد منه خيلهم، فأفسدوا حصنهم. وبلغ ذلك المسلمين فنظروا إليه فقالوا أن ننهض إليهم ثانية فندخله عليهم أو نموت دونه. فلما نهد المسلمون الثانية خرج القوم فرموا حول الخندق من مال المسلمين بحساك الحديد لكي لا يقدم عليهم الخيل، وتركوا للمجال وجها فخرجوا على المسلمين منه فاقتتلوا قتالا شديدا لم يقتتلوا مثله إلا ليلة الهرير، إلا أنه كان أكمش وأعجل. وانتهى القعقاع بن عمرو في الوجه الذي زاحف فيه إلى باب خندقهم فأخذ به وأمر مناديا فنادى يا معشر المسلمين هذا أميركم قد دخل خندق القوم وأخذ به فأقبلوا إليه ولا يمنعنكم من بينكم وبينه من دخوله، وإنما أمر بذلك ليقوي المسلمين به. فحمل المسلمون ولا يشكون إلا أن هاشما فيه فلم يقم لحملتهم شيء حتى انتهوا إلى باب الخندق فإذا هم بالقعقاع بن عمرو وقد أخذ به، وأخذ المشركون في هزيمة يمنة ويسرة عن المجال الذي بحيال خندقهم، فهلكوا فيما أعدوا للمسلمين فعقرت دوابهم وعادوا رجالة، وأتبعهم المسلمون فلم يفلت منهم إلا من لا يعد، وقتل الله منهم يومئذ 100,000 فجللت القتل المجال وما بين يديه وما خلفه، فسميت جلولاء بما جللها من قتلاهم فهي جلولاء الوقيعة. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عبيد الله بن محفز عن أبيه أنه قال إني لفي أوائل الجمهور مدخلهم سابات ومظلمها مدخلهم سابات ومظلمها وإني لفي أوائل الجمهور حين عبروا دجلة ودخلوا المدائن، ولقد أصبت بها تمثالا لو قسم في بكر بن وائل لسد منهم ما سد عليه جوهر فأديته، فما لبثنا بالمدائن إلا قليلا حتى بلغنا أن العاجم قد جمعت لنا بجلولاء جمعا عظيما، وقدموا عيالاته من الجبال وحبسوا الأموال، فبعث إليهم سعد عمرو بن مالك بن عتبة بن عيب بن عبد مناف بن زهرة، وكان جند جلولاء 12,000 من المسلمين على مقدمتهم القعقاع بن عمرو، فكان قد خرج فيهم وجوء الناس وفرسانهم، فلما مروا ببابل مهروز صالحه دهقانها على أن يفرش له جريب أرض على أن يفرش له جريب أرض دراهم يفرش ففعل وصالحه، ثم مضى حتى قادم عليهم بجلولاء فوجدهم قد خندقوا وتحصنوا في خندقهم ومعهم بيت مالهم، وتواثقوا وتعاهدوا بالنيران ألا يفروا، ونزل المسلمون قريبا منهم، وجعلت الأمداد فجعلت الأمداد تقدم على المشركين كل يوم من حلوان، وجعل يمدهم بكل من أمده من الجبال، واستمد المسلمون سعدا فأمدهم 200 فارس ثم 200 ثم 200، ولما رأى أهل فارس أمداد المسلمين بادروا بقتال المسلمين وعلى خيل المسلمين يومئذ طليحة بن فلان أحد بني عبد الدار، وعلى خيل العاجم خرزاذ بن خر هرمز، فقتتلوا قتالا شديدا لم يقاتلوا المسلمين مثله في موطن من المواطن حتى أنفذوا النبل وحتى أنفذوا النشاب، وقصفوا الرماح حتى صاروا إلى السيوف والطبرزينات، فكانوا بذلك صدر نهارهم من الظهر. ولما حضرت الصلاة صلى الناس إيماء حتى إذا كان بين الصلاتين خنست كتيبة وجاءت أخرى إلى الظهر، فكانوا بذلك صدر نهارهم إلى الظهر، ولما حضرت الصلاة صلى الناس إيماء حتى إذا كان بين الصلاتين خنست كتيبة وجاءت أخرى فوقفت مكانها، فأقبل القعقاع بن عمرو على الناس فقال أهالتكم هذه؟ قالوا نعم، قال نحن مكلون وهم مريحون، والكال يخاف العجز إلا أن يعقب، فقال إنا حاملون عليهم ومجادهم وغير كافين ولا مقلعين حتى يحكم الله بيننا وبينهم فاحملوا عليهم حملات رجل واحد حتى تخالطهم ولا يكذبن أحد منكم فحمل فانفرجوا فما نهنها أحد عن باب الخندق وألبسه الليل رواقه 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 فأخذوا يمنة ويسرة وجاء في الأمداد طليحة وقيس بن المكشوح وعمرو بن عدي كرب وحجر بن عدي فوافقوهم قد تحاجزوا مع الليل ونادى منادي القعقاع بن عمرو أين تحاجز أين تحاجزون وأميركم في الخندق تحاجزون فتفار المشركون وحمل المسلمون فأدخلوا الخندق فآتي فسطاطا فيه مرافق وثياب وإذا فروش على إنسان فأنبشه فإذا امرأة كالغزال في حسن الشمس فأخذتها وثيابها فأديت الثياب وطلبت في الجارية حتى صارت إلي فاتخذتها أم ولد. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن حماد بن فلان بن برجمي عن أبيه أن خارجة بن الصلت أصاب يومئذ ناقة من ذهب أو فضة موشحة بالدر والياقوت مثل الجفرة إذا وضعت على الأرض وإذا عليها رجل من ذهب موشح كذلك فجاء بها وبه حتى أداهما. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب عمرو وسعيد والوليد بن عبد الله والمجالد وعقبة بن مكرم قالوا وأمر هاشم القعقاع بن عمرو بالطلب وأمر هاشم القعقاع بن عمرو بالطلب فطلبهم حتى بلغ خانقين ولما بلغت الهزيمة يزدجر ذا سار من حلوان نحو الجبال وقادم القعقاع حلوان وذلك أن عمراء وذلك وذلك أن عمر كان كتب إلى سعد إن هزم الله الجندين جند ميران وجند الأنطاق فقدم القعقاع حتى يكون بين السواد والجبل على حد سوادكم فنزل القعقاع بحلوان في جند من الأفناء ومن الحمراء فلم يزل بها إلى أن تحول الناس من المدائن إلى الكوفة فلما خرج سعد من المدائن إلى الكوفة لحق به القعقاع واستعمل على الثغر قباز وكان من الحمراء وأصله من خراسان ونفل منها من شهدها وبعض من كان بالمدائن نائيا قالوا واشتركوا في ذلك وكتبوا إلى عمر بفتح جلولاء وبنزول القعقاع حلوان واستأذنوه في إتباعهم فأبى وقال لوددت أن بين السواد وبين الجبل سدا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم حسبنا من الريف السواد إني آثرت سلامة المسلمين على الأنفال. قالوا ولما بعث هاشم للقعقاع في آثار القوم أدرك ميران بخانقين فقاتله وأدرك الفيروزان فنزل وتوقل في الضراب وخلى فرسه وأصاب القعقاع سبايا فبث بهم إلى هاشم من سباياهم واقتسموهم فيما اقتسموا من الفيء فاتخذنا فولدنا في المسلمين وذلك السبي ينسب إلى جلولاء فيقال سبي جلولاء ومن ذلك السبي أم الشعبي وقعت لرجل من بني عبس فولدت فمات عنها فخلف عليها شراحيل فولدت له عمرا ونشأ في بني عبس. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمؤلب أنهم قالوا واقتسم في جلولاء على كل فارس 9,900 من الدواب ورجع هاشم بالأخماس إلى سعد. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عمرو عن الشعبي أنهم قال فالله على المسلمين ما كان في عسكرهم بجلولاء وما كان عليهم وكل دابة كانت معهم إلا اليسير لم يفلتوا بشيء من الأموال وارية فاسم ذلك بين المسلمين سلمان بن ربيعة فكانت إليه يومئذ الأقباض والأقسام وكانت العرب تسميه لذلك سلمان الخيل وذلك أنه كان يقسم لها ويخصر بما دونها وكانت العتاق عنده 3 طبقات وبلغ سهم الفارس بجلولاء مثل سهمه بالمدائن. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف وعن المجالد وعمرو عن الشعبي أنه قال اقتسم الناس فيء جلولاء على 30,000 وكان الخمس 6,000 كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن طلحة ومحمد والمهلب وسعيد أنهم قالوا ونفل سعد من أخماس جلولاء من أعظم البلاء ممن شهدها ومن أعظم البلاء ممن كان نائيا بالمدائن وبعث بالأخماس مع قضاعي بن عمرو مع قضاعي بن عمرو الدوري مع من الأذهاب والأوراق والآنية والثياب وبعث بالسبي مع أبي المفزر الأسود فمضيا. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن زهرة ومحمد بن عمرو أنهما قالا بعث الأخماس مع قضاعي وأبي مفزر والحساب مع زياد بن أبي سفيان وكان الذي يكتب للناس ويدونهم. فلما قادموا على عمر كلم زياد عمر فيما جاء له وصف له فقال عمر هل تستطيع أن تقوم في الناس مثل الذي كلمتني به؟ فقال والله ما على الأرض شخص أهيب في صدري منك فكيف لا أقوى على هذا من غيرك؟ فقام في الناس بما أصابوا وبما صنعوا وبما يستأذنون فيه من الانسياح في البلاد. فقال عمر هذا الخطيب المسقع. فقال إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا. كتب إلي سري عن شعيب عن سيف عن زهرة ومحمد عن أبي سلمة أنه قال لما قدم على عمر بالأخماس من جلولة قال عمر والله لا يجنه سقف بيت حتى أقسمه. فبات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم و فبات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم يحرسانه في صحن المسجد. فلما أصبح جاء في الناس فكشف عنه جلاليب وهي الأنطع فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وجوهره بكى. فقال له عبد الرحمن ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن شكر. فقال عمر والله ما ذاك يبكيني وتالله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم. وأشكل على عمر في أخماس القادسية حتى خطر عليه ما أفاء الله يعني من الخمس فوضع ذلك في أهله فأجرى خمس جلولاء مجرى خمس القادسية عن ملاين وتشاور وإجماع من المسلمين ونفل من ذلك بعض أهل المدينة. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وسعيد وعمر أنهم قالوا وجمع سعد من وراء المدائن وأمر بالإحصاء فوجدهم 34 ومائة ألف فوجدهم 34 ألف بي أهل بيت وجد قسمتهم ثلاثة لكل رجل منهم بأهلهم. فكتب في ذلك إلى عمر فكتب إليه عمر أن أقر الفلاحين على حالهم إلا من حارب وهرب منك إلى عدوك فأدركته وأجر لهم ما أجريت للفلاحين قبلهم وإذا كتبت إليك في قوم فأجروا أمثالهم مجراهم. فكتب إليه سعد في من لم يكن فلاحا فأجابه أما من سوى الفلاحين فذاك إليكم ما لم تغنموه يعني تقتسموه ومن ترك أرضه من أهل الحرب فخلاها فهي لكم فإن دعوتموهم وقابلتم منهم الجزاء ورددتموهم قبل قسمتها فذمة وإن لم تدعوهم ففيء لكم لمن أفاء الله ذلك عليه وكان أقضى بفي الأرض أهل جلولة فاستأثروا بفي ما وراء النهروان استأثروا بفيء ما وراء النهروان وشاركوا الناس فيما كان قبل ذلك فأقروا الفلاحين ودعوا من لج ودعوا من لج فوضعوا الخراج على الفلاحين وعلى من رجع وقبل الذمة واستصفوا ما كان لأهل كسرى ومن لج معهم فيهم بما أفاء الله عليه لا يجاز بيع شيء من ذلك فيما بين الجبل إلى الجبل من أرض العرب إلا من أهله الذين أفاء الله عليهم ولم يجيزوا بيع ذلك فيما بين الناس يعني في من لم يفئه الله تعالى عليه ممن يعاملهم ممن لم يفئه الله عز وجل عليه فأقره المسلمون لم يقتسموه لأن قسمته لم تتأت لهم. فمن ذلك الآجام ومغيض المياه وما كان لبيوت النار ولسكك البرود وما كان لكسرى ومن جمع وما كان لمن قتل والأرحاء فكان بعض من يرق يسأل الولاة قسم ذلك فيمنعهم من ذلك الجمهور وأبوا ذلك فانتهوا إلى رأيهم ولم يجيبوا وقالوا لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لفعلنا ولو كان طلب ذلك منهم عن بلاء إلا قسمها بينهم. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن طلحة بن الأعلم عما هان أنه قال لم يثبت أحد من أهل السواد على العهد فيما بينهم وبين أهل الأيام إلا أهل قرايات قريات إلا أهل قريات أخذوها عنوة قريات إلا أهل ق... إلا أهل قريات أخذوها عنوة كلهم نكث ما خلا أولئك القريات. فلما دعوا إلى الرجوع صاروا ذمة وعليهم الجزاء ولهم المنعة إلا ما كان لآل كسرى ومن معهم فإنها صافية فيما بين حلوان والعراق. وكان عمر قد رضي بالسواد من الريف. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن طلحة عن ماهان أنه قال كتبوا إلى عمر في الصوافي، فكتب إليهم أن عمادوا إلى الصوافي التي أصفاكموها الله، فوزعوها على من أفاء الله علي 4 أخماس للجند، وقوموا سن في موضعه إلي، وإن أحب أن ينزلوها فهو الذي لهم. فلما جعل ذلك إليهم رأوا ألا يفترقوا في بلاد العجم، وأقروها حبيسا لهم يولونها من تراضوا عليه، ثم يقتسمونها في كل عام، ولا يولونها إلا من أجمعوا عليه بالرضا، وكانوا لا يجمعون إلا على الأمراء. كانوا بذلك في المدائن وفي الكوفة حين تحولوا إلى الكوفة. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن الوليد بن عبد الله بن أبي طيبة عن أبيه أنه قال كتب عمر أن احتازوا فيئكم، فإنكم إن لم تفعلوا فتقادم الأمر يلحج. وقد قضيت الذي علي، اللهم إني أشهدك عليهم فاشهد. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن الوليد بن عبد الله عن أبيه أنه قال كان الفلاحون للطرق والجسور فكان الفلاحون للطرق والجسور والأسواق والحرث والدلالة مع الجزاء عن أيديهم على قدر طاقتهم، وكان الدهاقين للجزية عن أيديهم والعمارة، وعلى كلهم الإرشاد وضيافة من السبيل من المهاجرين، وكانت الضيافة لمن أفاءه الله خاصة ميراثا. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت بنحو منه، وقالوا جميعا كان فتح جلولة في ذي القعدة سنة 16 في أولها، بينها وبين المدائن 9 أشهر. وقالوا جميعا كان صلح عمر الذي صالح عليه أهل الذمة أنهم إن غشوا المسلمين لعدوهم برئت منهم الذمة، وإن سبوا مسلما أن ينهكوا عقوبة، وإن قاتلوا مسلما أن يقتلوا على عمر منعتهم، وبرئ عمر إلى كل ذي عهد من معرة الجيوش. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد بن عبد الله والمستنير عن إبراهيم بمثله. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد طيب عن كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن طلحة عن ماهان أنه قال كان أشقى أهل فارس بجلولة أهل الري، كانوا بها حماة أهل فارس، ففني أهل الري يوم جلولة، وقالوا جميعا. ولما رجع أهل جلولة إلى المدائن نزلوا قطع، وصار السواد ذمة لهم إلا ما أصفاه الله به من مال الأكاسرة ومن لج معهم. وقالوا جميعا ولما بلغ أهل فارس قول عمر ورأيه في السواد وما خلفه، قالوا ونحن نرضى مثل الذي يرضوا به، لا يرضى أكراد كل بلد أن ينالوا من ريفهم. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن المستنير بن يزيد وحكيم بن عمير عن إبراهيم بن يزيد أنه قال لا يحل اشتراء أرض فيما بين حلوان والقادسية، والقادسية من الصوافي لأنه من لمن أفاء الله عليه. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عمرو بن محمد عن الشعبي مثله. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد بن قيس عن المغيرة بن شبل أنه قال اشترى جرير من أرض السواد صافية على شاطئ الفرات، فأتى عمر فأخبره فرد ذلك الشراء وكرهه ونهى عن شراء شيء لم يقتسمه أهله. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد بن قيس أنه قال قلت للشعبي أخذ السواد عنه، قال نعم وكل أرض إلا بعض القلاع والحصون، فإن بعضهم صالح وبعضهم غلب الغلب. قال قلت فهل لأهل السواد ذمة اعتقدوها قبل العرب؟ قال لا، ولكنهم لما دعوا ورضوا بالخراج وأخذ منهم صاروا ذمة. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عبد العزيز عن حبيب أبي ثابت أنه قال ليس لأحد من أهل السواد عقد إلا بني صلوبة وأهل الحيرة وأهل كلواذا وقرى من قرى الفرات، ثم غدروا ثم دعوا إلى الذمة بعدما غدروا. وقال هاشم بن عتبة في يوم جلولاء يوم جلولاء ويوم رستم ويوم زحف الكوفة المقدم ويوم عرض النهار المحرم، من بين أيام خلونا صرم شيبنا أصداغي فهن هرم مثل ثغام البلد المحرم. وقال أبو بجيد في ذلك ويوم جلولاء الواقعات أصبحت كتائبنا تردي بأسد عوابس، ففض جموع الفرس ثم أنمتهم هتبا لأجساد المجوس النجائس وأفلتهن الفيرزان بجرعات ومهران أردت يوم حز القوانس أقاموا بدار للمنية موعد وللترب تحصوها خجوج الروامس. كتب إلي سري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد أنهم قالوا وقد كان عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد إن فتح الله عليكم جلولا فسرح القعقاع بن عمرو في آثار القوم حتى ينزل بحلوان فيكون ردا للمسلمين ويحرز الله لكم سوادكم. ولما هزم الله عز وجل أهل جلولا قام هاشم بن عتبة بجلولا وخرج القعقاع بن عمرو في آثار القوم إلى قانقين. وخرج القعقاع بن عمرو في آثار القوم إلى خانقين أو خانقين في جند من أفناء الناس ومن الحمراء فأدرك سبيا من سبيهم وقتل مقاتلة من أدرك وقتل مهران وأفلت الفيروزان. فلما بلغ يزد جرد هزيمة أهل جلولاء ومصابو مهران خرج من حلوان سائرا نحو الري وخلف بحلوان خيلا عليها خسرو شنوم وأقبل القعقاع حتى إذا كان بقصر شيرين على رأس فرسخ من حلوان خرج إليه خسرو شنوم وقدم الزينبي دهقان حلوان صح كده. فلقيه القعقاع فاقتتلوا فقتل الزينبي واحتق فيه عميرة بن طارق وعبد الله فجعله وسلبه بينهما فعد عميرة ذلك حقرة وهرب خسرو شنوم واستولى المسلمون على حلوان وأنزل القعقاع الحمراء وولى عليهم قباذ. ولم يزل القعقاع هنالك على الثغر والجزاء بعدما دعاهم فتراجعوا وأقروا بالجزاء إلى أن بعدما دعاهم فتراجعوا وأقروا بالجزاء إلى أن تحول سعد من المدائن إلى الكوفة فلحق به واستخلف قباذ على الثغر وكان أصله خراسانية. وكان في هذه السنة يعني سنة 16 برواية سيف فتح تكريت وذلك في جمادى منها. ذكر الخبر عن فتحها. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وسعيد وشاركهم الوليد بن عبد الله بن أبي طيبة قالوا كتب سعد في اجتماع أهل الموصل إلى الأنطاق وإقباله حتى نزل بتكريت وخندق فيه عليه ليحمي أرضه وفي اجتماع أهل جلولاء على مهران معه فكتب في جلولاء ما قد فرغنا منه وكتب في تكريت واجتماع أهل الموصل إلى الأنطاق بها أن سرح إلى الأنطاق عبد الله بن المعتم واستعمل على مقدماته ربعي بن الأفكل العنازي وعلى ميمنته الحارث بن حسان الذهلي وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي وعلى ساقته هاني بن قيس وعلى الخيل عرفاجة بن هرثمة. ففصل عبد الله بن المعتم في 5000 من المدائن فسار إلى تكريت 4 حتى نزل على الأنطاق ومعه الروم وإياد وتغلب والنمر ومعه الشهارجة وقد خندقوا بها فحاصروا 40 يوما فتزاحفوا فيها 24 زحفا وكانوا أهون شوكة وأسرع أمرا من أهل جلولاء. ووكل عبد الله بن المعتم بالعرب ليدعوهم إليه وإلى نصرته على الروم فهم لا يخفون عليه شيئا. ولما رأت الروم أنهم لا يخرجون خرجة إلا كانت عليهم ويهزمون في كل ما زاحفوهم تركوا مراءهم ونقلوا متاعهم إلى السفن وأقبلت العيون من تغلب وإياد والنمر إلى عبد الله بن المعتم بالخبر وسألوه للعرب السلم وأخبروا أنهم قد استجابوا له فأرسل إليهم إن كنتم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقروا بما جاء به من عند الله ثم أعلمونا رأيكم فرجعوا إليهم بذلك فردوهم إليه بالإسلام فردهم إليهم وقال إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أننا قد نهدنا إلى الأبواب التي تلينا لندخل عليهم منها فخذوا بالأبواب التي تلي دجلة وكبروا وقتلوا من قدرتم عليه فانطلقوا حتى تواطئوهم على ذلك. ونادى عبد الله والمسلمون لمالهم وكبروا وكبر التغلب وإياد والنمر وقد أخذوا الأبواب. فحاسب القوم أن المسلمين قد أتوهم من خلفهم فدخلوا عليهم مما يلي دجلة فبادروا الأبواب التي عليها المسلمون فأخذتهم السيوف سيوف المسلمين مستقبلتهم وسيوف الرباعيين الذين أسلموا ليلة عيد من خلفهم فلم يفلت من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب وإياد والنمر. وقد كان عمر عهد إلى سعد إنهم هزموا أن يأمر عبد الله بن المعتم بتسريح ابن الأفكل العنزي إلى الحصنين. فصرح عبد الله بن المعتم بن الأفكل العنزي أن يأمر عبد الله أن يأمر عبد الله فصرح عبد الله بن المعتم بن الأفكل العنزي إلى الحصنين فأخذ بالطريق وقال اسبق الخبر وسير ما دون القيل وأحيي الليل وسر ما دون القيل وأحيي الليل. وسرح معه تغلب وإياد والنمر فقدمهم عليهم عتبة بن الوعلي أحد بني جشم بن سعد وذو القرط وأبو وداعة بن أبي كرب وابن ذي السنينة قتيل الكلاب ذو السنينة والقتيل وابن ذي السنينة قتيل الكلاب وابن الحجير اليادي وبشر بن أبي حوط متساندين. فسابقوا الخبر إلى الحصنين ولما كانوا منها قريبا قدموا عتبة بن الوعلي فادعى بالظفر والنفل والقفل ثم ذو القرط ثم ابن ذي السنينة ثم ابن الحجير ثم بشر ووقفوا إلى أبوابه وقد أخذوا بها. وأقبلت سرعان الخير مع ربي بن الأفكل حتى اقتحمت عليهم الحصنين فكانت إياها فنادوا بالإجابة إلى الصلح. فقام من استجاب وعرب من لم يستجب إلى أن أتاهم عبد الله بن المعتم فلما نزل عليهم عبد الله دعا من لج وذهب ووفى لمن أقام. فتراجع له الرب واغتاب أقل مقيم وصارت لهم جميعا الذمة والمنعة. واقتسموا في تكريت على كل سهم 1000 درهم للفارسي 3000 وللراجل 1000 وبعثوا بالأخماس مع فرات بن حيان وبالفتح مع الحارث بن حسان وولي حرب الموصل ربعي بن الأفكر والخراج عرفاجة بن هرثمة. وفي هذه السنة يعني سنة 16 كان فتح ما سبذان أيضا. ذكر الخبر عن فتحها كتب إلى يسر عن شعيب عن سيف عن طلحة ومحمد والمؤلب عمرو وسعيد أنهم قالوا ولما رجع عاشق بن عتبة من جلولة إلى المدينة بلغ سعدا أن آذين بن الهرموزان قد جمع جمعا فخرج بهم إلى السهر فكتب ذلك إلى عمر. فكتب إلي عمر وبعث إليهم ضرار بن الخطاب في جند وجعل على مقدمته ابن الهذيل الأسدي وعلى مجنبتي عبد الله بن وهب الراسبي حليف بجيلة والمضارب بن فلان العجلي. فخرج ضرار بن الخطاب وأحد بني محارب بن فير في الجند وقدم ابن الهذيل حتى انتهى إلى سهل ما سبذان فالتقوا بمكان يدعى بهندف يدعى كذا فاقتتلوا بها فأسرع المسلمون في المشركين وأخذ ضرار آذين سلم فأسره فانهزم عنه جيشه فقدمه فضرب عنقه ثم خرج في الطلب حتى انتهى إلى السيروان فأخذ ما سبذان عنوة فتطاير أهلها في الجبال فدعاهم فاستجابوا له وأقام بها حتى تحول سعد من المدائن فأرسل إليه فنزل الكوفة واستخلف ابن الهذيل على ما سبذان فكانت إحدى فروج الكوفة وفيها كانت وقعة قرقيسيا وفيها كانت وقعة قرقيسيا في رجب. ذكر الخبر عن الوقعة بها كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن طلحة ومحمد والمهلب وعمر وسعيد أنهم قالوا ولما رجعت هاشم بن عتبة عن جلولة إلى المدائن وقد اجتمع جموع أهل الجزيرة فأمدوا هرقل على أهل حمص وبعثوا جندا إلى أهل هيت. فكتب ذلك سعد إلى عمر فكتب إليه عمر أن يبعث إليهم عمرو بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف في جند وبعث على مقدمته الحارث بن يزيد العامري وعلى مجنبتي ربعي بن عامر ومالك بن حبيب. فخرج عمر بن مالك في جنده سائرا نحو هيت وقدم الحارث بن يزيد حتى نزل على من به هيت وقد خندقوا عليهم. فلما رأى عمر بن مالك امتناع القوم خندق معتصامهم به استطال ذلك فترك الأخبية على حالها وخلف عليهم الحارث بن يزيد محاصرهم وخرج في نصف الناس وعارضوا الطريق حتى يجيء قرقيسياء في عرة فأخذها عنوة فأجابوا إلى الجزي، وكتب إلى الحارث بن يزيد إنهم استجابوا فخلي عنهم فليخرجوا، وإلا فخندق على خندقهم خندقا أبوابه مما يليك حتى أرى من رأيي. فسمحوا بالاستجابة، وانضم الجند إلى عمر والأعاجم إلى أهل بلادهم. وقال الواقدي: وفي هذه السنة غرب عمر أبا محجن الثقفي إلى باضع، قال: وفيها تزوج ابن عمر صفية بنت أبي عبيد، هكذا بدون تاء.
اي نعم، تقول المختار.
وفيها تزوج ابن عمر صفية بنت أبي عبيد، قال: وفيها ماتت ماريات أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم، وصلى عليها عمر وقبرها بالبقيع في المحرم. قال: وفيها كتب التاريخ في شهر ربيع الأول. قال: وحدثني ابن أبي سبرة عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن ابن المسيب. هي عدتني الكلام على التاريخ؟ لا، اختصار يعني. قال: وحدثني ابن أبي سبرة عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن ابن المسيب أنه قال: أول من كتب التاريخ عمر ذي سنتين ونصف من خلافته، فكتب 16 من الهجرة مشورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا الدراوردي عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: جمع عمر بن الخطاب الناس فسألهم: من أي يوم نكتب؟ فقال: علي من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أرض الشرك، ففعله عمر. وحدثني عبد الرحمن قال: حدثني يعقوب بن إسحاق عن ابن أبي عباد أنه عن قال حدثني إسحاق يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد قال: حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان التاريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وفيها ولد عبد الله بن الزبير، وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب، واستخلف على المدينة فيما زعم الواقدي زيد بن ثابت، وكان عامل عمر في هذه السنة على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى اليمن على بن أمية، وعلى اليمامة والبحرين على ابن حضرمي، وعلى عمان حذيفة بن محصن، وعلى الشام كلها أبو عبيدة بن الجراح، وعلى الكوفة سعد بن أبي وقاص، وعلى قضائها أبو قرة، وعلى الباصرة وأرضها المغيرة بن شعبة، وعلى حرب الموصل ربعي بن الأفكل، وعلى الخراج بها عرفاجة بن أرثمة في قول بعضهم، وفي قول آخرين عتبة بن فرقد على الحرب والخراج، وقيل ذلك كله كان إلى عبد الله بن المعتم، وعلى الجزيرة عياض بن عمرو الأشعري. ثم دخلت سنة 17 ففيها اختطت الكوفة، وتحول سعد بن الناس من المدائن إليها، في قول سيف بن عمر وروايته. ذكر سبب تحول من تحول من المسلمين المدائن إلى الكوفة، وسبب اختطاطهم الكوفة في رواية سيف. كتب إلي سريع عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد أنهم قالوا: لما جاء فتح جلولاء وحلوان ونزول القعقاع بن عمرو بحلوان في من معه، وجاء فتح تكريت والحصنين ونزول عبد الله بن المعتم وابن الأفكل الحصنين في من معه، وقدمت الوفود بذلك على عمر، فلما رأيهم عمر قال: والله ما هيئتكم بالهيئة التي أبدأتم بها، ولقد قدمت وفود القادسية والمدائن، وإنهم لكما أبدأوا، ولقد انتكيتم فما غيركم؟ قالوا: خومة البلاد. فنظر في حوائجهم وعجل سراحهم. وكان في وفود عبد الله بن المعتم عتبة بن الوعلي وذو القرط وابن ذي السنينة وابن الحجير وبشر، فعقدوا عمر على بني التغلب، فعقد لهم على أن من أسلم منهم فله ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، ومن أبى فعليه الجزاء، وإنما الإجبار من العرب على من كان في جزيرة العرب. فقالوا: إذن يهربون وينقطعون فيصيرون عجما، فأمر أجمل الصدقة. فقال: ليس إلا الجزاء. فقالوا: تجعلوا جزيتهم مثل صدقة المسلم، فهو مجهودهم. ففعل على ألا ينصروا وليدا ممن أسلم آباؤهم، فقالوا لك ذلك. فهاجر هؤلاء التغليبيون ومن أطاعهم من النميريين والإياديين إلى سعد بالمدائن، وخطوا معه بعد بالكوفة، وقام من أقام في بلاده على ما أخذوا لهم على عمر مسلمهم وذميهم. كتب إلي السري عن شعيب عن سيفنان بن شبرمة عن الشعبي أنه قال كتب حذيفة إلى عمر إن العرب قد أترفت بطونها وخفت أعضادها وتغيرت ألوانها وحذيفة يومئذ مع سعد. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وأصحابهما قالوا كتب عمر إلى سعد أنبئني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم فكتب إلي إن العرب خددهم إن العرب خددهم وكفى ألوانه خومة المدائن ودجلة فكتب إلي إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان بحريا عفوا من البلدان. فبعث سلمان رائدا وحذيفة وكان رائدي الجيش فليرتادا منزلا بريا بحريا ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر. ولم يكن بقي من أمر الجيش شيء إلا وقد أسنده إلى رجل. فبعث طيب فبع 41 فبعث سعد حذيفة وسلمان فخرج سلمان حتى يأتي الأنبار فسار في غربي الفرات لا يرضى شيئا حتى أتى الكوفة وخرج حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى شيئا حتى أتى الكوفة والكوفة على حصباء وكل رملة حمراء يقال لها سهلة وكل حصباء ورمل هكذا مختلطين فهو كوفة فأتى عليها وفيها ديارات ثلاثة دي ولا دايرات ثلاثة دير حرقة ودير أم عمرو ودير سلسلة وخصاص خلال ذلك فأعجبتهما البقعة فنزل فصليا وقال كل واحد منهما اللهم رب السماء وما أظلت ورب الأرض وما أقلت والريح وما ذرت النجوم وما هوت والبحار وما جرت والشياطين وما أضلت والخصاص والشياطين وما أضلت والخصاص وما أجنت بارك لنا في هذه الكوفة واجعله منزل ثبات. وكتب إلى سعد بالخبر. حدثني محمد بن عبد الله بن صفوان قال حدثنا وائل بن خالد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال لما هزم الناس يوم جلولة رجع سعد بالناس راجع سعد بن الناس فلما قدم عمار خرج بالناس إلى المدائن فجتبوها قال عمار هل تصلح بها الإبل؟ قالوا لا إن بها البعوض. قال عمر إن العرب لا تصلح بأرض لا تصلح بها الإبل. قال فخرج عمار بالناس حتى نزل الكوفة. مطر ليه؟ كتب إلي الثري عن شعيب عن سيف عن مخلد بن قيس عن أبي عن النسير بن ثور أنه قال ولما اجتوى المسلمون المدائن بعدما نزلناها وآذاهم الغبار والذباب وكتب إلى سعد في بعثه روادا يرتادون منزلا بريا بحريا فإن العرب ومن اللي كتب عمر ماشي فإن العرب لا يصلحها من البلدان إلا ما أصلح البعير والشاة. سأل من قبله عن هذه الصفة فيما بينهم فأشار عليه من رأى العراق إلى وجوه من وجوه العرب باللسان وظهر الكوفة يقال له اللسان وهو فيما بين النهرين إلى العين عين بني الحذاء. كانت العرب تقول أدلع البر لسانه في الريف فما كان يلي الفرات منه فهو الملطاط وما كان يلي الطين منه فهو النجاف. فكتب إلى سعد يأمره به. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمر وسعيد أنهم قالوا ولما قدم سلمان وحذيفة على سعد وأخبره عن الكوفة وقدم كتاب عمر بالذي ذكر له كتب سعد إلى القعقاع بن عمرو أن خلف على الناس بجلولاء قباذ في من تبعكم إلى من كان معه من الحمراء. ففعل وجاء حتى قادم على سعد في جنده وكتب سعد إلى عبد الله بن المعتم أن خلف على الموصل مسلم بن عبد الله الذي كان أسر أيام القادسية في من استجاب لكم من الأساورة ومن كان معكم منهم. ففعل وجاء حتى قدم على سعد في جنده فارتحل سعد بالناس من المدائن حتى عسكر بالكوفة في المحرم سنة 17 وكان بين وقعة المدائن ونزول الكوفة سنة وشهران وكان بين قيام عمر واختطاط الكوفة 3 سنين و8 أشهر. اختطت سنة 4 من إمارة عمر في المحرم سنة 17 من التأريخ وأعطوا العطايا بالمدائن في المحرم من هذه السنة قبل أن يرتحلوا. وفي بهر سير في المحرم سنة 16 واستقر بأهل البصرة منزلهم اليوم بعد 3 نزلات قبلها. كلها ارتحلوا عنها في المحرم سنة 17، واستقر باقي قرارها اليوم في شهر واحد. وقال الوقدي: سمعت القاسم بن معن يقول: نزل الناس الكوفة في آخر سنة 17. قال: حدثني ابن عبد الرقاد عن أبيه أنه قال: نزلوها حين دخلت سنة 18 في أول السنة. رجع الحديث إلى حديث سيف. قالوا: وكتب عمر إلى سعد بن مالك وإلى عتبة بن غزوان أن يتربع بالناس في كل ابن أبي وقاص يعني وإلى عتبة بن غزوان أن يتربع بالناس في كل حين ربيع في أطيب أرضهم، وأمر لهم بمعاونهم في الربيع من كل سنة، وبإعطائهم في المحرم من كل سنة، وبفيئهم عند طلوع الشعرى في كل سنة، وذلك عند إدراك الغلات، وأخذوا قبل نزول الكوفة عطائين. كتب إلى يسري عن شعيب عن سيف عن مخلد بن قيس عن رجل بن أسد يذع المغرور أنه قال: لما نازل سعد للكوفة كتب إلى عمر: إني قد نزلت بكوفة منزلا بين الحيرة والفرات، بريا بحريا ينبت الحلية والنصي، وخيرت المسلمين بالمدائن، فمن أعجبه المقام بها تركته فيها كالمسلحة، فبقي أقوام من الأفناء وأكثرهم بنو عبس. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وعمر وسعيد والمهلب أنهم قالوا: ولما نزل أهل الكوفة الكوفة واستقرت بأهل البصرة الدار، عرف القوم أنفسهم وثاب إليهم من كانوا فقدوا، ثم إن أهل الكوفة استأذنوا في بنيان القصب واستأذن فيه أهل البصرة، فقال عمر: العسكر أجد لحربكم وأذكى لكم، وما أحب أن أخالفكم، وما القصب؟ قالوا: العكرش، إذا روي قصب فصار قصب. قال: فشأنكم، فابتنى أهل المصرين بالقصب. ثم إن الحريق وقع بالكوفة وبالبصرة، وكان أشدهما حريقا الكوفة، فاحترق 80 عريشا، ولم يبق فيها قصبة في شوال، فما زال الناس يذكرون ذلك. فبعث سعد منهم نفرا إلى عمر يستأذنون في البناء باللبن، فقدموا عليه بالخبر عن الحريق وما بلغ منهم، وكانوا لا يدعون شيئا ولا يأتونه إلا وآمروه فيه، فقال: افعلوا ولا يزيدن أحدكم على 3 أبيات، ولا تطاولوا في البنيان، والزموا السنة تلزمكم الدولة. فرجع القوم إلى الكوفة بذلك، وكتب عمر إلى عتبة وأهل البصرة بمثل ذلك، وعلى تنزيل أهل الكوفة أبو الهياج بن مارك، وعلى تنزيل أهل البصرة عاصم بن الدلة في أبو الجرباء. قال: وعهد عمر إلى الوفد وتقدم إلى الناس ألا يرفعوا بنيانا فوق القدر. قالوا: وما القدر؟ قال: لا يقربكم من السرف ولا يخرجكم من القصد. كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمر وسعيد أنهم قالوا: لما أجمعوا على أن يضعوا بنيان الكوفة أرسل سعد إلى أبي الهياج فأخبره بكتاب عمر في الطرق، وأنه أمر بالمناهج 40 ذراعا، وما يليها 30 ذراعا، وما بين ذلك 20، وبالأزقة 7 أذرع، سبعة ليس دون ذلك شيء، وفي القطاع 60 ذراعا إلا الذي الذراع تذكر وتؤنث، وفي القطاع 60 ذراعا إلا الذي لبني الضبة. فأجتمع أهل الرأي للتقدير حتى إذا قاموا على شيء قسم أولياء عليه، فأول شيء خط بالكوفة وبني حين عزموا على البناء المسجد، فوضع في موضع أصحاب الصابون والتمارين من السوق، فاختطوه. ثم قام رجل في وسطه رام شديد النزع، فرمى عن يمينه، فأمر من شاء أن يبني وراء موقع ذلك السهم، ورمى من بين يديه ومن خلفه، وأمر من شاء أن يبني وراء موقع السهمين، فترك المسجد في مربعة غلوة من كل جوانبه، وبنى فلة في مقدمه ليست لها مجنبات ولا مواخير، والمربعة لاجتماع الناس لئلا يزدحموا، وكذلك كانت المساجد ما خلا المسجد الحرام، فكانوا لا يشبهون به المساجد تعظيما لحرمته، وكانت ظلته 200 ذراع على أساطين رخام كانت للأكاسرة، سماؤها كأسمية الكنائس الرومية، يعني رؤوسها من فوق وأعلموا على الصحن بخندق لئلا يقتحمه أحد ببنيان، وبنوا لسعد دارا بحياله بينهما طريق منقب 200 ذراع، وجعل فيها بيوت الأموال وهي قصر الكوفة اليوم. بنى ذلك له روزبة من آجر بنيان الأكاسرة بالحيرة، ونهج في الوادعة من الصحن 5 مناهج، وفي قبلته 4 مناهج، وفي شرقيه 3 مناهج، وفي غربيه 3 مناهج، وعلمها. فأنزل في وادعة الحصن سليما وثقيفا مما يلي الصحن على طريقين، فأنزل في ودعة الصحن سليما وثقيفا مما يلي الصحن على طريقين، وهمدان على طريق، وبجيلة على طريق آخر، وتيم اللات على آخرهم، وتغلب. وأنزل في قبلة الصحن بني أسد على طريق، وبين بني أسد والنخع طريق، وبين النخع وكندة طريق، وبين كندة والأزد طريق. وأنزل في شرقي الصحن الأنصار، ومزينة على طريق، وتميما ومحاربا على طريق، وأسدا وعامرا تصلحها على طريق. وأنزل في غربي الصحن بجالة وبجلة على طريق، بجالة وبجلة على طريق، وجديلة وأخلاطا على طريق، وجهينة وأخلاطا على طريق. هي في الطباعة أصلا كان كلها من غير تنوين، فكلها ممنوعة يعني العالمية يعني. فكان هؤلاء الذين يلون الصحن وسائر الناس بين ذلك ومن وراء ذلك. واقتسمت على السهمان، فهذه مناهجها العظمى، وبنوا مناهج دونها تحاذي هذه ثم تلاقيها، وأخرى تتبعها وهي دونها في الزرع تتبعها، والمحال من ورائها وفيما بينها. وجعل هذه الطرقات من وراء الصحن، ونزل فيها الأعشار من أهل الأيام والقوادس، وحمى لأهل الثغور إلا ونزل فيها الأعشار من أهل الأيام والقوادس وحمى لأهل الثغور والموصل أماكن حتى يوافوا إليها. فلما رادفتهم الروادف البدء والثناء وكثروا عليهم، ضيق الناس المحال، فمن كانت رادفته كثيرة شخص إليهم وترك محلته، ومن كانت رادفته قليلة أنزلوهم منازل من شخص إلى رادفته لقلته إذا كانوا جيرانهم، وإلا وسعوا على روادفهم وضيقوا على أنفسهم. فكان الصحن على حاله زمان عمر كله عفوا لا تطمع فيه القبائل، ليس فيه إلا المسجد والقصر، والأسواق في غير بنيان ولا أعلام. وقال عمر: الأسواق على سنة المساجد، من سبق إلى مقعد فهو له، حتى يقوم منه إلى بيته أو يفرغ من بيعه. وقد كانوا أعدوا مناخا لكل رادف، فكان كل من يجيء سواء فيه. وذلك المناخ اليوم دور بني البكاء، حتى يأتوا بالهياج فيقوم في أمرهم حتى يقطع لهم حيث أحبوا. وقد بنى سعد في الذين خطوا للقصر قصرا. وقد بنى سعد في الذين خطوا للقصر قصرا بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم، فشيده وجعل فيه بيت المال وسكن ناحيته. ثم إن بيت المال نوقب عليه نقبا وأخذ من المال، وكتب سعد بذلك إلى عمر، ووصف له موضع الدار وبيوت المال من الصحن من مالي ودعت الدار. فكتب إليه عمر أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدار، واجعل الدار قبلته، فإن للمسجد أهلا بالنهار وبالليل، وفيهم حصن لمالهم. فنقل المسجد وأراغ بنيانه، فقال له دقان من أهل همذان يقال له روزبه ابن بزر جمهر أو جمهر: أنا أبنيه لك، وأبني لك قصرا فأصلهما ويكون بنيانا واحدا. فخط قصر الكوفة على ما خط عليه، ثم أنشأه من نقض آجر قصر كان للأكاسرة في ضواحي الحيرة على مساحته اليوم، ولم يسمح به، ووضع المسجد بحيال بيوت الأموال منه إلى منتهى القصر يمنة على القبلة، ثم مد به عن يمين ذلك إلى منقطع رحبة علي بن أبي طالب عليه السلام، والرحبة قبلته، ثم مد به، فكانت قبلة المسجد إلى الرحبة وميمنة القصر. وكان بنيانه على أساطين من رخام كانت لكسرى بكنائس بغير مجنبات، فلم يزل الوقت بس فلم يزل على ذلك حتى بني أزمان معاوية بن أبي سفيان بنيانه اليوم على يد زياد. ولما أراد زياد بنيانه دعا ببنائين من بناء الجاهلية فوصف لهم موضع المسجد وقدره وما يشتهي من طوله في السماء. وقال طول ولا طول؟ طوله في السماء ولا عظمته يعني في السماء. وقال أشتهي من ذلك شيئا لا أقع على صفته. فقال له بناء قد كان بناء لكسرى: لا أجيء هذا إلا بأساطين من جبال أهواز تنقر ثم تثقب ثم تحشى بالرصاص وبسفافيد الحديد، فترفعه 30 ذراعا في السماء ثم تسقفه وتجعل له مجنبات ومواقير فيكون أثبت له. فقال: هذه الصفة التي كانت نفسي تنازعني إليها ولم تعبرها. وغلق باب القصر، وكانت الأسواق تكون في موضعه بين يديه، فكانت غوغاؤهم تمنع سعدا الحديث. فلما بنت دعا الناس عليه ما لم يقل، وقالوا: قال سعد سكن عني الصويت. وبلغ عمر ذلك وأن الناس يسمونه قصر سعد، فدعا محمد بن مسلمة فسرحه إلى الكوفة وقال: اعمد إلى القصر حتى تحرق بابه أو تحرق بابه ثم ارجع عودك على بدئك. فخرج حتى قدم الكوفة فاشترى حطبا ثم أتى به القصر فأحرق الباب. وأتي سعد فأخبر الخبر فقال: هذا رسول أرسل لهذا من الشأن، وبعث لينظر من هو، فإذا هو محمد بن مسلمة. فأرسل إليه رسولا بأن ادخل فأبى، فخرج إليه سعد فأراده على الدخول والنزول فأبى، وعرض عليه نفقة فلم يأخذ، ودفع كتاب عمر إلى سعد: بلغني أنك بنيت قصرا اتخذته حصنا ويسمى قصر سعد، وجعلت بينك وبين الناس بابا فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال، انزل منه منزلا مما يلي بيوت الأموال وأغلقه، ولا تجعل على القصر بابا تمنع الناس من دخولهم وتنفيهم به عن حقوقهم ليوافق مجلسك ومخرجك من ذلك إذا خرجت. فحلف له سعد ما قال الذي قالوا. ورجع محمد بن مسلمة من فوره حتى إذا دنا من المدينة فني زاده، فتبلغ بلحاء من لحاء الشجر، فقدم على عمر وقد سنق، فأخبره خبره كله، فقال: فهل قبلت من سعد؟ فقال: لو أردت ذلك كتبت لي به أو أذنت لي فيه. فقال عمر: إن أكمل الرجال رأيا من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه عمل بالحزم، السلام، أو عمل بالحزم أو قال به ولم ينكل. وأخبره بيمين سعد وقوله، فصدق سعدا وقال: هو أصدق ممن روى عليه ومن أبلغني. وكتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عطاء أبي محمد مولى إسحاق بن طلحة أنه قال: كنت أجلس في المسجد الأعظم قبل أن يبنيه زياد، وليست له مجنبات ولا مواخير، فأرى منه دير هند وباب الجسر. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن ابن شبرمة عن الشعبي أنه قال: كان الرجل يجلس في المسجد فأرى منه باب الجسر. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عمر بن عياش أخي أبي بكر بن عياش عن أبي كثير أن روزبة ابن بزر جمهر أو جمهر ابن ساسان كان همذانيا، وكان على فرج من فروج الروم، فأدخل عليهم سلاحا فأخفاه الأكاثرة، فلحق بالروم فلم يأمن حتى قدم سعد بن مالك، فبنى له القصر والمسجد، ثم كتب معه إلى عمر وأخبره بحاله، فأسلم وفرض له عمر وأعطاه، وصرفه إلى سعد مع أكريائه، والأكرياء يومئذ هم العباد، حتى إذا كان بالمكان الذي يقال له قبر العبادي مات، فحفروا له ثم انتظروا به من يمر بهم ممن يشهدونه موته، فمر قوم من الأعراب وقد حفروا له على الطريق فأرهموه ليبرأوا من دمه وأشهدوهم ذلك، فقالوا: قبر العبادي، وقيل قبر العبادي لمكان الأكرياء. قال أبو كثير: فهو والله أبي. قال: فقلت: أفلا تخبر الناس بحاله؟ قال: لا. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمر وسعيد وزياد أنهم قالوا: وراجع حل أعشار بعضهم بعض رجحانا كثيرا. فكتب سعد إلى عمر في تعديلهم، فكتب إليه أن عدلهم، فأرسل إلى قوم من نساب العرب وذوي رأيهم وعقلائهم منهم سعيد بن نمران ومشعلة بن نعيم، فعدلوهم عن الأسباع فجعلوهم أتباعا، فصارت كنانة وحلفاؤها من الأحابيش وغيرهم، وجليلة وهم بنو عمرو بن قيس عيلان سبعا، فصارت قضاعة ومنهم يومئذ غسان بن شبام وبجيلة وخثعم وكندة وحضرموت والأزد سبعا. طب الأولى سبعا. طيب، فصارت كنانة وحلفاؤها من الأحابيش وغيرهم وجديلة وهم بنو عمرو بن قيس عيلان سبعا، وصارت قضاعة ومنهم يومئذ غسان بن شبام الشبامي وبجيلة وخثعم وكندة وحضرموت والأزد سبعا، وصارت مذحج وحمير وهمدان وحلفاؤهم سبعا، وصارت تميم أو تميم وسائر رباب وهوازن سبعا، وصارت أسد وغطفان ومحارب والنمر وضبيعة وتغلب سبعا، وصارت إياد وعك وعبد القيس وأهل هجر والحمراء سبعا سبعا. فلم يزالوا بذلك زمان عمر وعثمان وعلي وعامة إمارة معاوية حتى ربعهم زياد. إعادة تعريف الناس، وعرفوهم على 100,000 درهم، فكانت كل عرافة من القادسية خاصة 43 رجلا و43 امرأة و50 من العيال لهم 100,000 درهم، وكل عرافة من أهل الأيام 20 رجلا على 23 امرأة، وكل عيل على 100 على 100 وكل عيل على 100 على 100,000 درهم على 100 على 100 وكل عرافة
على 100 على 100,000 درهم بيبينها.
وكل عيل على 100 على 100,000 درهم، وكل عرافة من الرادفة الأولى 60 رجلا و60 امرأة و40 من الليالي ممن كان رجالهم ألحقوا على 1500 على 100,000 درهم، ثم على هذا من الحساب. وقال عطية بن الحارث: قد أدركت 100 عريف. وعلى مثل ذلك كان أهل البصرة، كان العطاء يدفع إلى أمراء الأسباع وأصحاب الرايات والرايات وعلى أيادي العرب، فيدفعونه إلى العرفاء والنقباء والأمناء، فيدفعونه إلى أهله في دورهم. فتوح المدائن قبل الكوفة. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمر وسعيد قالوا: فتوح المدائن، قالوا: فتوح المدائن السواد وحلوان وما سبذان وقرقيسيا. فكانت الثغور ثغور الكوفة 4: حلوان عليها القعقاع بن عمرو، وما سبذان عليها ضرار بن الخطاب الفهري، وقرقيسيا عليها عمر بن مالك أو عمرو بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف، والموصل عليها عبد الله بن المعتم، فكانوا بذلك. والناس مقيمون بالمدائن بعدما تحول سعد إلى تمصير الكوفة، وانضمام هؤلاء النفر إلى الكوفة واستخلافهم على الثغور من يمسك بها ويقوم عليها. فكان خليفة القعقاع على حلوان قبادة بن عبد الله، وخليفة عبد الله على الموصل مسلم بن عبد الله، وخليفة ضرار رافع بن عبد الله، وخليفة عمر عشنق بن عبد الله. وكتب إليهم عمر أن يستعينوا بمن احتاجوا إليه من الأساورة ويرفعوا عنهم الجزاء، ففعلوا. فلما اختطت الكوفة وأذن للناس بالبناء أو أذن عمر يعني، نقل الناس أبوابهم من المدائن إلى الكوفة، فعلقوها على ما بنوا وأوطنوا الكوفة، وهذه ثغورهم وليس في أيديهم من الريف إلا ذلك. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن مجالد عن عامر أنه قال: كانت الكوفة وسوادها والفروج حلوان والموصل وما سبذان وقرقيسياء. ثم وافقهم في الحديث عمرو بن الريان عن موسى بن عيسى الهمداني بمثل حديثهم، ونهوا عما وراء ذلك ولم يأذن لهم في الانسياح، وقالوا جميعا: ولي سعد بن مالك على الكوفة بعدما اختطت 3 سنين ونصفا سوى ما كان بالمدائن قبلها، وعمالته ما بين الكوفة وحلوان والموصل وما سبذان وقرقيسياء إلى البصرة. ومات عتبة بن غزوان وهو على البصرة فاضع بعمله، وسعد على الكوفة. فولى عمر أبا سبرة مكان عتبة بن غزوان، ثم عزل أبا سبرة عن البصرة واستعمل المغيرة، ثم عزل المغيرة واستعمل أبا موسى الأشعري رضي الله عنهم. اللهم بارك على سيدنا. ذكر خمر حمص.
ايه
أبو عمر يقرأ.
يقرأ أبو عمر معنا.
بسم الله عليك. معكم سيدنا.
ماشي.
وبه إليه قال: ذكر خبر حمص حين قصد من فيها من المسلمين، حين قصد من فيها من المسلمين صاحب الروم. وفي هذه السنة قصد الروم أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من جند المسلمين بحمص لحربهم، فكان من أمرهم وأمر المسلمين ما ذكر أبو عبيدة وهو فيما كتب به إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وعمر بن وسعيد. قال: وأول ما أذن عمر للجندي بالانسياح أن الروم خرجوا وقد تكاتبوا هم وأهل الجزيرة يريدون أبا عبيدة والمسلمين بحمصة، فضم أبو عبيدة إليه مسالحه وعسكروا بفناء مدينة حمصة. وأقبل خالد من قنسرين حتى انضم إليه في من انضم من وراء المسالح، فاستشارهم أبو عبيدة في المناجزة أو التحصن إلى مجيء الغياث، فكان خالد يأمره أن يناجزهم، وكان سائرهم يأمرونه بأن يتحصن ويكتب إلى عمر فأطاعهم وعصى خالدا، وكتب إلى عمر يخبره بخروجهم عليه وشغلهم أجناد أهل الشام عنه. وقد كان عمر اتخذ في كل مصر على قدره خيولا من فضول أموال المسلمين عدة لكون إن كان، فكان بالكوفة من ذلك 4000 فرس. فلما وقع الخبر إلى عمر كتب إلى سعد بن مالك أن امدوا بالناس مع القعقاع بن عمرو وسرحهم من يومهم الذي يأتيك فيه كتاب إلى حمصة، فإن أبا عبيدة قد أحيط به وتقدم إليهم في الجد والحف. وكتب أيضا إليه أن سرح سعيل بن عدي إلى الجزيرة في الجند وليأتي الرقة، فإن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمصة، وإن أهل قرقيسياء لهم سلف. وسرح عبد الله بن عبد الله بن عتبان إلى نصيبين، فإن أهل قرقيسياء لهم سلف، ثم لينفض حران والرهاء. وسرح الوليد بن عقبة على العرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ، وسرح عياضا، فإن كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعا إلى عياض لا عياض بن غنم. وكان عياض من أهل العراق الذين خرجوا مع خالد بن الوليد ممدين لأهل الشام، وممن انصرف أياما صرف أهل العراق ممدين لأهل القادسية، وكان يرافض أبا عبيدة. فمضى القعقاع في 4000 من يومهم الذي أتاهم فيه الكتاب نحو حمصة، وخرج عياض بن غنم وأمراء الجزيرة، فأخذوا طريق الجزيرة على الفراد وغير الفراد، وتوجه كل أمير إلى الكورة التي أمر عليها. فأتى الرقة، وخرج عمر من المدينة مغيثا لأبي عبيدة يريد حمص حتى نزل الجابية. ولما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم على أهل حمص استثاروهم، وهم معهم مقيمون، عن حديث من بالجزيرة منهم بأن الجنود قد ضربت من الكوفة، ولم يدروا الجزيرة يريدون أم حمص، فتفرقوا إلى بلدانهم وإخوانهم وخلوا الروم. ورأى أبو عبيدة أمرا لم ينفض غير الأول، فاستشار خالدا في الخروج، فأمره بالخروج، ففتح الله عليهم. وقدم القعقاع بن عمرو في أهل الكوفة في 3 من يوم الوقعة، وقدم عمر فنزل الجابية، فكتبوا إلى عمر بالفتح وبقدوم المدد عليهم في 3 وبالحكم في ذلك، فكتب إليهم أن أشركوهم، وقال: جزى الله أهل الكوفة خيرا، يكفون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار. كتب إلي السري قال: عن شعيب عن سيف عن زكريا بن سياه عن الشعبي أنه قال: استمد أبو عبيدة عمر وخرجت عليه الروم وتابعهم النصارى فحصروه، فخرج وكتب إلى أهل الكوفة. نعم. استمد أبو عبيدة عمر وخرجت عليه الروم وتابعهم النصارى فحصروه، فخرج وكتب إلى أهل الكوفة، فنفر إليهم في غادات 4000 على البغال يجنبون الخيل، فقدموا على أبي عبيدة في 3 بعد الوقعة، فكتب فيهم إلى عمر وقد انتهى إلى الجابية، فكتب إليه أن أشركهم، فإنهم قد نفروا إليكم وتفرق لهم عدوكم. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن طلحة عن ماهان أنه قال: كان لعمر 4000 فرس عدة لكون إن كان يشتيها في قبيلة قصر الكوفة وميسرته، ومن أجل ذلك يسمى ذلك المكان الآري إلى اليوم، ويربعها فيما بين الفرات والأبيات من الكوفة مما يلي العاقول، فسمته العاجم وآخر الشاهجان يعنون معلف الأمراء، وكان قيمه وكان قيمه عليها سلمان بن ربيعة البهري في نفر من أهل الكوفة يصنع سوابقها ويجريها في كل عام وبالبصرة نحو منها، وقيمه عليها جزء بن معاوية، وفي كل مصر من الأمصار الثمانية على قدرها، فإن نابتهم نائبة راكب قوم وتقدموا إلى أن يستعد الناس. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن حلام عن شارب بن حوشب بنحو منه، فلما فرغوا رجعوا. وفي هذه السنة أعني سنة 17 افتتحت الجزيرة في رواية سيف. وأما ابن إسحاق فإنه ذكر أنها افتتحت في سنة 19 من الهجرة، وذكر من سبب فتحها ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص إن الله قد فتح للمسلمين الشام والعراق، فابعث من عندك جندا إلى الجزيرة، وأمر عليهم أحد الثلاثة خالد بن عرفطة أو هاشم بن عتبة أو عياض بن غنم. فلما انتهى إلى سعد كتاب عمر قال ما أخر أمير المؤمنين عياض بن غنم آخر القوم إلا أنه له فيه هوى أو أولية وأنا موليه، فبعثه وبعث معه جيشا، وبعث أبو موسى الأشعري وابنه عمر بن سعد، وهو غلام حدث السن ليس إليه من الأمر شيء، وعثمان بن أبي العاص بن بشر بن الثقيف بن بشر الثقفي، وذلك في سنة 19. فخرج عياض إلى الجزيرة فنزل بجنده على الرهاء، فصالحه أهلها على الجزية، وصالحت حران حين صالحت الرهاء فصالحه أهلها على الجزية. ثم بعث أبا موسى الأشعري إلى نصيبين، ووجه عمر بن سعد إلى رأس العين في خيل ردءا للمسلمين، وصار بنفسه في باقية الناس إلى دارا، فنزل عليها حتى افتتحها، فافتتح أبو موسى نصيبين، وذلك في سنة 19. ثم وجه عثمان بن أبي العاص إلى أرمينية الرابعة، فكان عندها شيء من قتال أصيب فيه صفوان بن المعطل السلمي شهيدا، ثم صالح أهلها عثمان بن أبي العاص على الجزية وعلى كل ثم صالح أهلها عثمان بن أبي العاص على الجزية على كل أهل بيت دينار، ثم كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل. وأما في رواية سيف فإن الخبر في ذلك فيما كتب به إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد والمهلب وطلحة وعمر وسعيد، قالوا خرج عياض بن غنم في أثر القعقاع، وخرج القواد حين كتب عمر إلى سعد بتوجيه القعقاع في 4000 من جنده مددا لأبي عبيدة حين خسرته الروم وهو بحمصة، فسلكوا طريق الجزيرة على الفراد وغيرها، فسلك سهيل بن عدي وجنده طريق الفراد حتى انتهى إلى الرقة، وقد ارفض أهل الجزيرة عن حمصة إلى كوارهم حين سمعوا بمقبل أهل الكوفة، فنزل عليهم فأقام محاصرهم حتى صالحوه، وذلك أنهم قالوا فيما بينهم أنتم بين أهل العراق وأهل الشام، فما بقاؤكم على حرب هؤلاء وهؤلاء، فبعثوا في ذلك إلى عياض وفي منزل واسط من الجزيرة، فرأى أن يقبل منهم فبايعوه وقبل منهم، وكان الذي عقد لهم سهيل بن عدي عن أمر عياض لأنه أمير القتال، وأجروا ما أخذوا عنه، ثم أجابوا مجرى أهل الذمة. وخرج عبد الله بن عتبان فسلك على دجلة حتى انتهى إلى الموصل، فعبر إلى بلد حتى أتى نصيبين فلقوه بالصلح، وصنعوا كما صنع أهل الرقة، وخافوا مثل الذي خافوا، فكتبوا إلى عياض فرأى أن يقبل منهم، فعقد لهم عبد الله وأجروا ما أخذوا عنوة، ثم أجابوا مجرى أهل الذمة. وخرج الوليد بن عقبة حتى قدم على بني تغلب وعرب الجزيرة، فنهض معهم مسلمهم وكافرهم إلا إياد بن نزار، فإنهم ارتحلوا بخلتهم فاقتحموا أرض الروم، فكتب بذلك الوليد إلى عمر بن الخطاب، ولما أعطى أهل الرقة ونصيبين الطاعة ضم عياض سهيلا وعبد الله إليه، فسار بالناس إلى حران فأخذ ما دونها، فلما انتهى إليهم اتقوه بالإجابة إلى الجزية فقبل منهم، وأجر من أجاب بعد غلبه مجرى أهل الذمة. ثم إن عياضا سرح سهيلا وعبد الله إلى الرهاء فاتقوهما بالإجابة إلى الجزية، وأجر من دونهم مجراهم، فكانت الجزيرة أسهل البلدان أمرا وأيسره فتحا، فكانت تلك السهولة مهجنة عليهم وعلى من أقام فيه من المسلمين. وقال عياض بن غنم من مبلغ الأقوام أن جموعنا حوت الجزيرة يوم ذات زحام، جمعوا الجزيرة والغياث فنفسوا عمن بحمص غيابة القدام، إن الأعزة والأكارم معشر فضوا الجزيرة عن فراخ الهام، غلبوا الملوك على الجزيرة فانتهوا عن غزو من يأوي بلاد الشام. ولما نزل عمر الجابية وفر أهل حمص أمد عياض بن غنم أمد عياض بن غنم بحبيب بن مسلمة فقدم على عياض مددا، وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد انصرافه من الجبهة يسأله أن يضم إليه عياض بن غنم، أن يضم إليه عياض بن غنم إذ ضم خالدا إلى المدينة، فصرفه إليه، وصرف سهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله إلى الكوفة ليصرفهما إلى المشرق، واستعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وحربها، والوليد بن عقبة على عرب الجزيرة، فأقام بالجزيرة على أعمالهما. قال: ولما قدم الكتاب من الوليد على عمر كتب إلى ملك الرومي: إنه بلغني أن حيا من أحياء العرب ترك دارنا وأتى دارك، فوالله لتخرجنه أو لننبذن إلى النصارى ثم لنخرجنهم إليك. فأخرجهم ملك الرومي فخرجوا، فتم منهم على الخروج 4000 مع أبي عدي بن زياد، وخان سبقيتهم فتفرقوا فيما يلي الشام والجزيرة من بلاد الرومي، فكل أيادي فقود أيادي في أرض العرب من أولئك 4000. وأبى الوليد بن عقبة أن يقبل من بني تغلب إلا الإسلام، فقالوا له: أما من نقب على قوم بصلح سعد ومن كان قابله فأنتم وذاك، وأما من لم ينقب عليه أحد ولم يجر ذلك لمن نقب فيه، فما سبيلك عليه. فكتب فيه إلى عمر، فأجابه عمر: إنما ذلك لجزيرة العرب لا يقبل منهم فيها إلا الإسلام، فدعهم على ألا ينصروا وليدا، وأقبل منهم إذا أسلموا. فقابل منهم على ألا ينصروا وليدا ولا يمنعوا أحدا منهم من الإسلام، فأعطى بعضهم ذلك فأخذوا به، وأبى بعضهم إلا الجزاء، فرضي منهم بما رضي من العباد وتنوخ. كتب إلي السري: قال عن شعيب عن سيف عن عطية عن أبي سيف التغلبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاهد وفدهم على ألا ينصروا وليدا، فكان ذلك الشرط على الوفد وعلى من وفدهم، ولم يكن على غيرهم. فلما كان زمان عمر قال مسلموهم: لا تنفرهم بالخراج فيذهبوا، ولكن أضعفوا عليهم الصدقة التي تأخذونها من أموالهم فيكون جزاء، فإنهم يغضبون من ذكر الجزاء على ألا ينصروا مولودا إذا أسلم آباؤهم. فخرج وفدهم في ذلك إلى عمر، فلما بعث الوليد إليه برؤوس النصارى بدياتهم قال لهم عمد أدوا الجزية. فقال علي عمر: أبلغنا مأمننا، والله لأن وضعت علينا الجزاء لندخلن أرض الروم، والله لأن تفضحن من العرب. فقال لهم: أنتم فضحتم أنفسكم وخالفتم أمتكم في من خالف وافتضح من عرب الضاحية، وتالله لا تؤدونه وأنتم صغرة قمأة، ولئن هربتم إلى الروم لأكتبن فيكم ثم لا أسبينكم. قالوا: فخذ منا شيئا ولا تسمه جزاء. فقال: أما نحن فنسميه جزاء، فسموه أنتم ما شئتم. فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، ألم يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة؟ قال: بلى، وأصغى إليه فرضي به منهم جزاء. فرجعوا على ذلك، وكان في تغلب عز وامتناع، ولا يزالون ينازعون الوليد فهم بهم الوليد. وقال في ذلك: إذا ما عصبت الرأس مني بمشوذ فغيك مني تغلب ابنة وائلي. وبلغت عنه عمر، فخاف أن يحرجه وأن يضعف صبره فيسطو عليهم، فعزله وأمر عليهم فرات بن حيان وهند بن عمرو الجملي. وخرج الوليد يستودع إبلا له حريث بن النعمان أحد بني كنانة بن تميم من بني تغلب، وكانت 100 من الإبل، فاقتانها بعدما خرج الوليد. وكان فتح الجزيرة في سنة 17 في ذي الحجة، وفي هذه السنة أعني سنة 17 خرج عمر من المدينة يريد الشام حتى بلغ صرغ. في قول ابن إسحاق: حدثنا بذلك ابن حماد عن سلمة عنه. وفي قول الواقدي: ذكر الخبر عن خروجه إليها. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال: خرج عمر إلى الشام غازيا في سنة 17، حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبره أن الأرض سقيمة، فرجع بالناس إلى المدينة. قال: وقد كان عمر كما حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بن الزوري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس: خرج غازيا وخرج مع المهاجرون الأنصار، وأوعب الناس معه حتى إذا نازل بصرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، فأخبره أن الأرض سقيمة. فقال عمر: اجمع إلي المهاجرين الأولين. قال: فجمعته جاءتهم له فاستشارهم فاختلفوا عليه فمنهم القائل خرجت لوجه تريد فيه الله وما عنده ولا نرى أن يصدك عنه بلاء عرض لك ومنهم القائل إنه لبلاء وفناء ما نرى أن تقدم عليه فلما اختلفوا عليه قال قموا عني ثم قال اجمع لي مهاجرة الأنصار فجمعتهم له فاستشارهم فسلكوا طريق المهاجرين فكأنما سمعوا ما قالوا فقالوا مثله فلما اختلفوا عليه قال قموا عني ثم قال اجمع لي مهاجرة الفتح من قريش فجمعتهم له فاستشارهم فلم يختلف عليه منهم اثنان فلم يختلف عليه منهن اثنان وقال ارجع بالناس فإنه بلاء وفناء قال فقال لي عمر يا ابن عباس اصرخ في الناس فقل إن أمير المؤمنين يقول لكم إني مصبح على ظهر إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه قال فأصبح عمر على ظهر وأصبح الناس عليه فلما اجتمع عليه قال أيها الناس إني راجع فارجعوا فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله قال نعم فرارا من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو أن رجلا هبط واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة أليس يرعى من رعى الجذبة بقدر الله ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله ثم قال لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة ثم قال به بناحية دون الناس فبين الناس على ذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عوف وكان متخلفا عن الناس لم يشهدهم بالأمس فقال ما شأن الناس فأخبر الخبر فقال عندي من هذا علم فقال عمر فأنت عندنا الأمين المصدق فماذا عندك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه ولا يخرجنكم إلا ذلك فقال عمر فلله الحمد انصرفوا أيها الناس فانصرف بهم حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب والزهري عن ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وسالم بن عبد الله بن عمر أنهما حدثه أن عمر إنما رجع بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف فلما رجع عمر رجع عمال الأجناد إلى أعمالهم وأما سيف فإنه روى في ذلك ما كتب به إلي السري عن شعيب عن سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان والربيع قال وقع الطاعون بالشام ومصر والعراق واستقر بالشام ومات فيه الناس الذين هم في كل الأمصار في المحرم وصفر وارتفع عن الناس وكتبوا بذلك إلى عمر ما خلى الشام فخرج حتى إذا كان منها قريبا بلغ أنه أشد ما كان فقال وقال الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض وباء فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرجع حتى ارتفع عنها وكتبوا بذلك إليه وبما في أيديه من المواريث فجمع الناس في جماد الأولى سنة 17 فاستشارهم في البلدان فقال إني قد بدا لي أن أطرف على المسلمين في بلدانهم لأنظر في آثارهم فأشيروا علي وكعب الأحبار في القوم وفي تلك السنة من إمارة عمر أسلم فقال كعب بأيها تريد أن تبدأ يا أمير المؤمن قال بالعراق قال فلا تفعل فإن الشر عشرة أجزاء والخير عشرة أجزاء فجزء من الخير بالمشرق وتسعة بالمغرب وإن جزءا من الشر بالمغرب وتسعة بالمشرق وبها قرن الشيطان وكل داء عضال قال كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن سعيد عن الأصبغ عن علي أنه قال قام إليه علي فقال يا أمير المؤمن والله إن الكوفة للهجرة بعد الهجرة وإنها لقبة الإسلام ولا يأتين عليها يوم لا يبقى مؤمن إلا أتاها وحن إليها والله لا ينصرن بأهلها كما انتصر بالحجارة من قوم لوط كاتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن المطرح عن القاسم عن أبي أمامة أنه قال وقال عثمان يا أمير المؤمنين إن المغرب أرض الشر وإن الشر قسم 100 جزء فجزء في الناس وسائر الأجزاء بها كتب إلي السري عن سيف عن أبي يحيى التميمي عن أبي ماجد أنه قال عمر الكوفة رمح الله وقبة الإسلام وجمجمة العرب ويكفون ثغورهم ويمدون الأمصار فقد ضاعت مواريث أهل عمواسة فبدأ بها كتب إلي السري عن شعب عن سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بن النعمان قالوا قال عمر ضاعت مواريث الناس بالشام ابدأ بها فأقسم المواريث أبدأ بها فأقسم المواريث وأقيم لهم ما في نفسي، ثم أرجع فأتقلب في البلاد وأنبذ إليهم أمري. فأتى عمر الشام 4 مرات، مرتين في سنة 16 ومرتين في سنة 17، لم يدخلها في الأولى من الآخرتين. قال: كتب لي السري عن شعيب عن سيف عن بكر بن والي عن محمد بن مسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قسم الحفظ 10 أجزاء، فتسعة في الترك وجزء في سائر الناس، وقسم البخل 10 أجزاء، فتسعة في فارس وجزء في سائر الناس، وقسم السخاء 10 أجزاء، فتسعة في السودان وجزء في سائر الناس، وقسم الشبق 10 أجزاء، فتسعة في الهند وجزء في سائر الناس، وقسم الحياء 10 أجزاء، فتسعة في النساء وجزء في سائر الناس، وقسم الحسد 10 أجزاء، فتسعة في الحرب في العرب وجزء في سائر الناس، وقسم الكبر 10 أجزاء، فتسعة في الروم وجزء في سائر الناس. واختلف في خبر طاعون عمواس في أي سنة كان. فقال ابن إسحاق: ما حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة عنه قال: ثم دخل السنة 18 ففيها كان طاعون عمواس فتفانى فيها الناس، فتوفي أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير الناس، ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعتبة بن سهيل وأشراف الناس. وحدثني أحمد بن ثابت الرازي قال: حدثنا عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه قال: كان طاعون عمواس والجابية في سنة 18. قال: حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن شعبة بن الحجاج عن المخارق بن عبد الله البجلي عن طارق بن شهاب بن البجلي أنه قال: أتينا أبا موسى وهو في داره بالكوفة لنتحدث عنده، فلما جلسنا قال: لا عليكم أن تخفوا، فقد أصيب في الدار إنسان بهذا السقم، ولا عليكم أن تنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهها حتى يرفع هذا الوباء. سأخبركم بما يكره مما يتقى من ذلك: أن يظن من خرج أنه لو أقام مات، ويظن من أقام فأصابه ذلك لو أنه خرج لم يصبه. إذا لم يظن هذا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج وأن يتنزه عنه. إني كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بن الشام عام طاعون عمواس، فلما اشتغل الوجع وبلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه أن سلام عليك، أما بعد فإنه قد عرضت لي إليك حاجة يريد أن أشافيك بها فيها، فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلي. قال: فعرف أبو عبيدة أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء. قال: يغفر الله لأمير المؤمنين. ثم كتب إليه: يا أمير المؤمنين، إنه قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين لا أجد نفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه، فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد. قال: ثم كتب إليه: سلام عليك، أما بعد فإنك أنزلت الناس أرضا غامقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. فلما أتاه كتابه دعاني، فقال: يا أبا موسى، إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى.
فلما أتاه كتابه
دعاني، فقال: يا أبا موسى، إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى، فارتد للناس منزلا حتى أتبعك بهم. فرجعت إلى منزلي لأرتحل، فوجدت صاحبتي قد أصيبت، فرجعت إليه فقلت له: والله لقد كان في أهلي حدث. فقال: لعل صاحبتك أصيبت. قلت: نعم. فأمر ببعيره فروح إلى له، فلما وضع رجله في غرزه طعن، فقال: والله لقد أصبت. ثم صار بالناس حتى نزل الجابية ورفع عن الناس الوباء. قال: حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن شريب بن حوشب الأشعري عن رابة رجل من قومه، وكان قد خلف على أمه بعد أبيه، وكان شهد طاعون عمواس. قال: لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة في الناس خدون، فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وموت الصالحين قبلكم، وإن أبو عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه. فطعن فمات، واستخلف على الناس معاذ بن جبل، فقام قال فقام خطيبا بعده فقال أيها الناس إن هذا الوجع رحمة رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظهم، فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ فمات، ثم دعا فدعا ثم قام فدعا به لنفسه فطعن في راحته، فلقد رأيت ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفي ثم يقول ما أحب ما أحب أن لي في بما فيك شيئا من الدنيا. فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص، فقام خطيبا في الناس فقال أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، فتجبلوا منه في الجبال، فقلبوا واثلة الهذلي. كذبت والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شر من حمار هذا. قال والله ما أرد عليك ما تقول، وإيم الله لا نقيم عليه. ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا ورفعه الله عنهم. قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رأي عامر بن العاص فوالله ما كره. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن رجل عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنه كان يقول بلغني هذا من قول أبي عبادة وقول معاذ بن جبل إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، فكنت أقول كيف دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، حتى حدثني بعض من لا أتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وجاءه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال إن فناء أمتك يكون بالطعن أو الطاعون، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فناء الطاعون. فعرفت أنها التي كان قال أبو عبيدة ومعاذ. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال ولما انتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ويزيد وأمر معاوية بن أبي سفيان على وأمر معاوية بن أبي سفيان على جند دمشق وعلى جند دمشق وخراجها، وأمر شرحبيل بن حسنة على جند الأردن وخراجها، وأما سيف فإنه زعم أن طاعون عمواس كان في سنة 17. كتب لي السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بإسنادهم قالوا كان ذلك الطاعون يعنون طاعون عمواس موتانا لم يرى مثله، صامع له العدو في المسلمين وتخافت له قلوب المسلمين، كثر موته وطال مكثه ومكث أشهرا حتى تكلم في ذلك الناس. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد أنه قال أصاب البصرة من ذلك موت ذريع، فأمر رجل من بني تميم غلاما له أعجمية أن يحمل ابنا له صغيرا ليس له ولد غيره على حمار ثم يسوقه إلى صفوان حتى يلحقه، فخرج في آخر الليل ثم اتبعه وقد أشرف على صفوان ودنا من ابنه وغلامه، فرفع الغلام عقيرته يقول لئن يعجز الله على حماري ولا على ذي غرة مطاري قد يصبح الموت أمام الساري. فسكن حتى انتهى إليهم فإذا هم قال ويحك ما قلت؟ قال ما أدري. قال ارجع، فرجع بابنه وعلم أنه قد أسمع آية وأريها. قال وعزم رجل على الخروج إلى أرض بها الطاعون فتردد بعدما طعن، فإذا غلام له أعجمي يحدو به يا أيها المشعر هما لا تهم، إنك إن تكتب لك الحمى تحم. وفي هذه السنة يعني سنة 17 كان خروج عمر إلى الشام الخرجة الأخيرة، فلم يعد إليها بعد ذلك في قول سيف، وأما ابن إسحاق فقد مضى ذكره. قال ذكر الخبر عن سيف في ذلك، والخبر عما ذكره عن عمر في خرجته تلك أنه أحدث في مصالح المسلمين. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع قالوا وخرج عمر وخلف علي على المدينة وخرج معه بالصحابة وأغذ السير واتخذ أيلة طريقا حتى إذا دنا منها تنحى عن الطريق واتبعه غلامه فنزل فبال ثم عاد فركب بعير غلامه وعلى رحله فرو مخلوف وأعطى غلامه فركب، فلما تلقاه أوائل الناس قالوا أين أمير المؤمنين؟ قال أمامكم يعني نفسه، وذهبوا معه إلى إمامهم فجازوه حتى انتهى هو إلى أيلة فنزلها، وقيل للمتلقين قد دخل أمير المؤمنين أيلة ونزلها فرجعوا إليه. كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال لما قدم عمر الخطاب أيلة ومعه المهاجرون الأنصار ودفع قميصا له كرابيس قد انجاب مؤخره عن قعدته من طول السير إلى الأسقف.
أبو عمر،
نعم سيد،
نقف عند ذكر الخبر عن سيف.
تمام سيد. أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم.